وذكروا أن دي الشمس في موضع بلاد لها وضع بعض الخضراء ثقبا صغيرا لا يدخل ضوء الشمس على قاعدة هذه المنارة إلا في لحظة معينة من السنة كلها. هذا يعني يدل على أن مجرى الشمس ثابت لا يمكن أن يتحول شعرة واحدة، وهو يوم معين في السنة خاصة على الأيام التي تكون منضبطة في الأشهر الشمسية. فالشاهد من هذا أن هذه العلامات ثابتة وأمرات ثابتة، وعلم النجوم محرم إذا كان يتوصل به إلى علم الغيب أو يتوصل به إلى الاعتقاد بالنجوم كما هو مذهب السامرة الذين يعبدون النجوم والكواكب والعياذ بالله، هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا كفر والعياذ بالله، ويعتبر ردة وخروج عن الإسلام إذا اعتقد الإنسان أنها تنفع وتضر، كالاعتقاد في بعض النجوم أنها إذا ظهرت كانت بلاء وشقاء على الناس، أو إذا اختفت أنها كانت نعمة ويسر، يسمون هذا السعد السعود، هذا السعد الذابح ونحو ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد في الكواكب ولا في النجوم، وإنما يعتقد في الله سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا يعقب حكمه، وهو الحكيم الخبير. فالمقصود أنه يجوز الاهتداء بالنجوم وبالكواكب وبالشموس بالشمس وبالقمر لمن يعرف هذا الدليل. نعم. قال بعض العلماء أنه يجب على الإنسان إذا سافر أن يكون على علم بهذا الدليل، يجب عليه، يعني إذا تركه يأتي. قالوا لأنه تلبس بالحاجة، وإذا تلبس الإنسان بالحاجة يجب عليه تعلم علمها، لأنه كما تعلم أن يقولون يجب تعلم أحكام البيع لمن تلبس بالبيع، ويجب تعلم أحكام التجارة لمن تلبس بالتجارة، وأحكام الحج لمن أراد الحج. قالوا كذلك هنا، من أراد السفر ينبغي أن يتعلم هذه الأمارات والعلامات حتى يكون آمنا أو سالما لدينه.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
الآن انتهى الكلام على قضية علم الإنسان بالقبلة، وبين رحمه الله ما يمكن أن يستدل به. هناك أدلة أخرى ومن أضعفها الرياح، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن القبلة أدلة كثيرة حتى ألف فيها مؤلفات كثير منها مخطوط، ويقول أن أضعفها الرياح، أن الريح أحيانا يستدل بها على هبوب الريح، الصبا والدبور والشمأل والجنوب، هذه كلها رياح يستدل بها على الجهات، خاصة إذا كان الإنسان غالب حاله في البر أنه يضبط هذا، فأهل البر عندهم علم وخبرة بذلك. وأذكر أن إذا مرة زرت بعض المناطق التي على الساحل، فيقول أحد المشايخ الفضلاء، يقول إن إذا جاء الزوال هبت الرياح من البحر، وكنا إذا يعني كنا في أول النهار تهب الرياح على داخل البحر، وإذا جاء الزوال هبت من البحر، ثم لا يلبث أن نمكث ثلاث ساعات إلى ساعتين ونصف حتى تهب على داخل البحر، ثم إذا جاء العشي أو آخر نهار هبت من البحر. فانظر إلى رحمة الله ولطفه، لأنهم في أول النهار يحتاجون الدخول إلى البحر فسخرها سبحانه على البحر، ثم إذا قضوا معاشهم في منتصف النهار احتاجوا للرجوع فسخرها الله على البر، ثم إذا قضوا واستجموا كانوا أحوج ما يكون للدخول فيسخر الله على البحر ويرسلها على البحر ثم يعيدها إلى البر، وهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر.
إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، إذا اجتهد المجتهدان لا يخلو من حالتين، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإذا اتفقا على الجهة وجب عليهما أن يصليا على هذه الجهة، ويأتم كل منهما بالآخر، والجماعة فرض في حقهما، لأن أن تعلموا صلاة الجماعة خاصة على المذهب واجبة، وهذا هو الصحيح لدلالة السنة. فيصبح في هذه الحالة إذا اتفقت جهات ملزمتهما الجماعة ووجب عليهما أن يقيم الجماعة، يأتم أحدهما بالآخر لأنه يعتقد أنه يصلي إلى قبلة. لكن الإشكال لو أن أحدهما قال القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، فحينئذ ينبغي النظر في دليل كل منهما، يعذر كل منهما دليل الآخر ينظر فيه، فإن كان لا يمكن الجمع بين الدليلين والنظر إلى صواب أحدهما من خطأ الآخر، فحينئذ يصلي كل واحد منهما إلى جهته ولا يأتم أحدهما بالآخر. لأنه إذا أتم به اعتقد بطلان صلاته، لأنه يصلي على غير جهة قبلة. وقال بعض العلماء الشروط مسامح فيها إذا اختلف حال المأموم والإمام، لكن لا أحفظ أن منها القبلة. المحفوظ في شرط الطهارة ذكروا هذا، في شرط الوقت ذكروا هذا. مثلا قالوا لو أن حنبليا يرى الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا يسوغ للمالكي والحنفي أن يصلي الجمعة وراءه لأنها صحيحة في أصلها من جهة المكلف. وقالوا كذلك أيضا، وأنه صلى حنفي أو من يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور وصلى، جاز لمن يرى أنه ناقض أن يصلي وراءه. قالوا فالخلاف في الفروع يرتفع في الاقتداء، هذا مذهب المحققين، نبه عليه ابن عابدين في حاشية في حاشيته، ونبه عليه ابن الهمام في فتح القدير، ونبه عليه كذلك أئمة المالكية كما في شروح المختصر أنه يغتفر الخلاف، ولذلك يقولون يرتفع الخلاف في الفروع في مسائل الاقتداء. كذلك أيضا نبه عليه الشافعي ومنهم الإمام النووي رحمه الله، وكذلك أيضا نبه عليه في شرحه على صحيح مسلم، ونبه عليه في روضة الطالبين على أن الخلاف في الفروع يرتفع، ويجوز للإنسان أن يصلي وراء من يرى أن مذهبه مرجوحا. على هذا فرع بعض العلماء مسألة الاقتداء، ولكن فرق بينهما بأن الجهة تخالف الطهارة، لأن الطهارة أنت متطهر، قالوا أنه متطهر في نفسه فصحة الصلاة بالنسبة لك عنه، خاصة على مذهب من يرى الانفصال بين الإمام والمأموم. لكن يشكل على هذا الوقت، فإن الوقت ترى أن الصلاة لم يدخل وقتها، ومع ذلك نص بعض العلماء على المسامحة فيه كما هو موجود في مذهب المالكية. فالشاهد أن اقتداء المجتهدين بعضهما ببعض لا يتفرع إلا على مسألة من يرى اغتفار الخلاف في الفروع. طيب، لو فرضنا أن الخلاف في الفروع مرتفع وأنه يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، من الذي يكون إمام؟ ربما يقول أحدهما أنا أريد أن أكون إماما حتى أخرج من الإشكال وأخرج من خلاف العلماء، وقال الآخر لا بل أنا الإمام. قالوا العبرة بالإمام في الأصل، فإن تشاح جرت بينهما القرعة، فمن خرجت القرعة له فالقبلة ما رجحه. هذا بالنسبة إذا حصل الخلاف بينهم، هذا على القول بأنه يأتم أحدهما بالآخر، أما على القول أنهما لا يأتمان مثل ما رجح المصنف فلا إشكال. نعم.
ويتبع المقلد أوثقهما عنده،
ويتبع المقلد، المقلد الذي لا يستطيع أن يجتهد، ليس عندي علم بأدلة القبلة، لا أعرف القطب ولا أعرف درجات أو منازل القمر ولا أعرف كيف أهتدي إلى جهة القبلة، ولكن هناك شخص مجتهد يجب علي أن أتبعه. لكن المشكلة لو كان هناك مجتهدا واختلفا، مثل ما ذكرنا إن اختلفا مع بعضهما ذكرنا الحكم، لكن المشكلة الآن لو معهم عوام، لو كان معهم عوام فمن يتبع العوام؟ قالوا ينظر العامي إلى أقربهما أو أعدلهما أو أوثقهما في نظره، فإن رأى أن أحدهما أكثر ضبطا وأكثر علما ائتم بهذا الذي هو أكثر. وهذه هي المسألة التي يلغزون فيها ويقولون عامي يجتهد، يجتهد للمجتهد، لأن المجتهدين كل منهما توفرت آلته، قال فيجتهد فيهما فينظر أيهما أقرب إلى الخير ويصلي وراءه أكثر علما ويصلي وراءه. هذا بالنسبة لي. قال بعض العلماء يستثنى من هذا إذا كان أحدهما أميرا في السفر، إذا كان أحدهما أميرا في السفر فإن وهو الذي يصلي بهم فحينئذ تتبعه لمكان حق الإمارة، لأن إمامته هي المنعقدة، فالمأموم تبعا لهذا الأمير في سفره. نعم.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده،
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، شخص ما يعرف كيف يجتهد وعنده إنسان يمكن عنده علم ومعرفة بجهة القبلة، ما سأله ولا تابعه بجهة القبلة وإنما جاء من نفسه وصلى إلى غير القبلة، ما حكمه؟ صلاته باطلة، لأنه اجتهد من نفسه وهو لا يحق له أن يجتهد مع إمكان اطلاعه على جهة القبلة من جهة الاجتهاد. ولذلك ما دام أنه بوسعه أن يسأل هذا المجتهد وأن يرجع إلى من هو أعلم منه يلزم بعاقب التقصير ويطالب بإعادة صلاته ولو طالت مدة هذه الصلاة. فلو جلس شهرا بهذه الحالة وسألك تلزمه بإعادة الصلاة، لأنه يصلي إلى غير قبلة، الذي ليس عنده علم وليس عنده إلمام بجهات القبلة، مع إمكانه أن يسأل مفرط ملزم بعاقبة تفريطه، فإن الله لا يأذن له أن يجتهد لنفسه ما دام أنه غير محصل لآلة الاجتهاد. نعم.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، هذه المسألة فيها وجهان. قال بعض العلماء نحن الآن قررنا أن المجتهد يجتهد، عندك علم أن جهة القبلة في هذه الناحية، فصليت البارحة صليت مثلا العشاء في هذه الجهة، طيب إذا أصبحت وجاء الفجر هل تبقى على اجتهادك الأول أم تجتهد اجتهادا جديدا؟ لأن ربما في الليل تهتدي بالقطب، ولكن مثلا في ليلة 28 ربما تجتهد بطلوع القمر هلالا مثلا من جهة المشرق، فيكون عندك دليل قد يكون أقوى من استدلالك بالقطب في الليل. قالوا أن بعض الأحيان قد يحصل عند الإنسان في اجتهاده اختلاف على حسب الأدلة والأوقات، ولذلك قالوا كل صلاة يستأنف الاجتهاد فيها، وهذا هو الصحيح أن كل صلاة يجتهد فيها حتى يكون محصلا للأصل، وهو كونه مطالبا بالنظر والاستدلال. نعم.
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
طيب لو أنه ظهر له في صلاة الفجر أن القبلة على غير الجهة التي كان يصلي إليه، لأنه إذا اجتهد ثانية لا يخلو من حالتين، إما أن يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الأول فلا إشكال، صلى العشاء على هذه الناحية فلما استيقظ الفجر اجتهد فوجد أن القبلة على هذه الناحية لا إشكال، لكن الإشكال لو أنه صلى العشاء على هذه الناحية ثم اجتهد فوجد أن القبلة في هذه الناحية أو في هذه الناحية أو على العكس تماما من الجهة التي استقبلها، قالوا يصلي على اجتهاده الثاني ومضت صلاته على اجتهاده الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بها لما قال في الحديث عند أبي داود والدارقطني والبيهقي وحسن وغير واحد أنهم صلوا في ليلة، حديث سعد بن عامر رضي الله عنه أنهم صلوا في ليلة ذات غيم فنظروا يعني اجتهدوا، فلما أصبحوا إذا بهم على غير قبلة قال فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد مضت صلاتكم، أي ما دمتم أنكم اجتهدتم وتحريتم فقد مضت صلاتكم، أي أنها معتبرة وصحيحة. بسم الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المشوبة والأجر. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تصح صلاة الفريضة داخل الحجر؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة تقدم الكلام عليها، والحجر آخر حكم داخل البيت، لأن الحجر ترك منه ستة أذرع واختلف فيما هو زائد على ستة أذرع، كما ورد في حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البيت قدر ستة أذرع وشيء، واختلف في هذا الشيء وتكلم عليه المؤرخون الذين تكلموا على تاريخ مكة والكعبة، قال بعضهم إنه يصل إلى النصف، وقال بعضهم إنه دون النصف بقليل، ستة أذرع ونصف، وقيل ستة أذرع ونصف إلا قليلا، فهذا القدر يعتبر من البيت، فإن صلى في هذا الحدود وقع الخلاف الذي ذكرناه، أما لو أنه صلى فيما هو خارج عنه يعني وراء ستة الأذرع والنصف فإن صلاته صحيحة ومعتبرة والله تعالى.
سلام الله عليكم. وهذا سائل يقول إذا كان الإنسان داخل الحرم هل يلزمه أن ينظر إلى عين الكعبة أم ينظر إلى موضع سجوده؟ وضحوا لنا الصواب جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، قال بعض أهل العلم من صلى فإنه يضع وجهه قبله ولا يضعه جهة السجود، وذلك لأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا هذا أمر، وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، قالوا لا مانع أن يكون الأصل أنه كان يرمي ببصره إلى حيث أمر ثم إنه يرمي إلى موضع سجوده في بعض الأحيان تارة وتارة كما يقع من الإنسان الخاشع،
هذا وجه من يقول أنه يستقبل جهة القبلة ويجعل بصره أمامه. أكدوا هذا أيضا قالوا لأنه يحقق مقصود الشرع، فإنه لم مر أحد بين يديه ينتبه له، ولكن إذا كان راميا بموضع سجوده قد يكون أقل انتباها لمن يمر، أقل انتباها وشعورا به، فلذلك قالوا إن الأفضل والأولى أن يستقبل، أن يجعل وجهه قبل القبلة بمعنى أنه يرفعه. وقال بعض العلماء السنة أن يرمي إلى موضع سجوده، وذلك لثبوت حديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى رآه الصحابي أنه راميا ببصره إلى موضع سجوده صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فهذا هو السنة، يرمي إلى موضع سجوده. قالوا أيضا وهو يحقق مقصود الشرع لأنه أقرب إلى الخشوع، وجاء حديث أم سلمة يؤكد هذا، أن الناس كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبصارهم لا تفارق موضع سجوده، ثم لما قتل عمر تعدت أبصارهم، ثم لما قتل عمر رضي الله عنه نظروا أمامهم، فلما قتل عثمان أخذوا يمينا وشمالا، أي أن على حسب الفتن من صلى الله السلامة والعافية، كما سلب الخشوع من الناس كان الخشوع موجودا فيهم، ثم لما حصلت الفتن أصبح الناس يسلبون الخشوع شيئا فشيئا، كما جاء في حديث الدارمي أن أول ما يسلب من الإسلام الخشوع، أو يرفع من الإسلام الخشوع. فالمقصود قالوا أن أم سلمة أثبتت هذا، ودل على أن مقصود الشرع أن يرمي البصر إلى موضع سجوده، وهذا القول الحقيقة أقوى أنه يرمي إلى موضع سجوده. وبناء على ذلك إذا كان في مكة أو داخل البيت فإنه يأخذ بالسنة من الرمي إلى موضع السجود، وإن رفع بصره إلى جهة الكعبة فلا حرج، لكن الذي تطمئن إليه النفس بورود الخبر مع تحقيق مقصود الشرع، فإننا نقول إذا تعارضت فضيلتان الانتباه لدفع المصلي وخشوع المصلي فإن خشوع المصلي متصل بالصلاة وفضيلته متصلة من هذا الوجه، ودفع المصلي منفصل عن الصلاة ففضيلته منفصلة من هذا الوجه، فيقدم تقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في بعض الأسفار تطير الطائرة لمدة 13 ساعة أو أكثر ويتعذر استقبال الكعبة، فكيف يصلي الفريضة؟
بالنسبة للأسفار الطويلة في الطائرة فإنه يلزم أن يستقبل جهة الكعبة، يلزم أن يستقبل يقوم ويأتي في الموضع هذا الممر، لأنه لابد من وجود أوقات يمكن أن يستقبل فيها القبلة، حتى لو يؤخر لآخر الوقت إذا كان الناس يمرون يؤخر لآخر الوقت، وهذا مما يستثنى فيه الصلاة في قارعة الطريق، فإن النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أضعف من أن يمنع المكلف من ركن الصلاة الذي هو قيام الركوع والسجود. ولذلك الأقوى كما اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم والنفس تميل إليه أنه إذا جاء وقت الصلاة يقوم يستقبل جهة مكة أو جهة الكعبة، وخاصة في بعض الرحلات يتيسر فيها وجود البوصلة التي تدل على الجهة، فحينئذ يستقبل الجهة ثم يصلي ولو في الممر، كأن يأتي في آخر الممر ويبسط سجادة ثم يصلي، لأن هناك القيام والركوع والسجود والجلوس، لكن لو جلس على كرسي لا يستطيع لا الركوع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فيذهب ما لا يقل عن 3 أركان من أركان الصلاة، ولذلك لا يخفف لأنه بإمكانه أن يحقق هذه الأركان بهذا الموضع، ولذلك يغتفر صلاته في الطريق لأن حديثه ضعيف وتبقى الأركان المأمور بها على الأصل، ولأن قارعة الطريق إنما نهي عنها لوجود الضرر، وخاصة في الطائرات التي تكون ممراتها يعني متعددة الضرر غير موجود، لأنه إذا صلي في هذا الطريق ممكن أن يلتمس طريقا آخر، فالذي يظهر أنه يمكن من الصلاة على الصفة التي ذكرناها في كل وقت بحسبه، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما الحكم في سترة المصلي داخل الحرم، وهل يعذر في قطع الصلاة بسبب الزحام ونحوه؟
السترة النصوص فيها عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل، وهذا أمر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، وقال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، هذه كلها تدل دلالة واضحة عن اللزوم. وبناء على ذلك نظرنا في هذا النص فوجدناه عاما، لم يفرق بين كون الإنسان داخل المسجد أو خارجه. وقال بعض العلماء باستثناء مكة وداخل المسجد، والحديث في ذلك ضعيف، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء داخل الكعبة، وإنما استثناه العلماء بهذا الحديث الضعيف وبالنظر وهو الاجتهاد، فقالوا إنه داخل المسجد يرى الكعبة فلا حرج أن يمر أحد بين يديه ولا يقطع صلاته، وهذا اجتهاد في مقابل عموم النص، فيقدم عموم النص عليه. والصحيح أنه لا بد من السترة، بل ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى السترة في داخل مكة. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، هذا بعد أن فرق من المناسك ونزل عليه الصلاة والسلام بالمحصن، قال فأتاه بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائم إلى أن قال ثم ركزت له العنزة. هذا في الصحيحين، وهذا يدل على أن داخل مكة كخارجها سواء بسواء، والحديث ضعيف فيبقى على عموم النص ويفتوي من كان بالداخل والخارج. لكن لو أن إنسانا غلب بمرور الناس ينتحي إلى ناحية ليس فيها أناس، ينتحي في ناحية من البيت خاصة إذا كان يريد أن يصلي صلاة واجبة عليك أن يقضي ظهرا أو عصرا، ينتحي في موضع لا يكون فيه مرور الناس. أما أن يأتي في المطاف مثلا أو بجوار المطاف أو بجوار المقام ويريد أن الناس لا تمر بين يديه، فإنه يعتبر كالمتسبب الناس في مر الناس. ولو كان ينتظر وثن وغلبه الناس لا حق، لو كان ينتظر فريضة وقام يتسنن لظهر أو يتسنن ليصلي صلاة الرغيدة الفجر مثلا، فجاء الناس ومر بين يديه بما يغلبه لا حرج، يعني لا حرج عليه، لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكان أن يدفع إذا حصل الضرر عليه بغلبة الناس له، والله تعالى أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرى نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقدر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.